من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع معا تقريرا عن موافقة الحكومة العراقية على مشاركة ممثل عن حكومة إقليم كردستان في الاجتماعات الدولية. وقبل نهاية الساعة نتابع معا حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، عشية توجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى كل من تركيا وإيران وروسيا في زيارة رسمية تهدف بحسب النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني إلى تفعيل العلاقات مع هذه الدول. عن أهمية هذه الجولة وأفاق العلاقات العراقية التركية والعراقية الإيرانية أعد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد هذا التقرير.
يتوجه رئيس الوزراء يوم الأربعاء القادم لزيارة كل من إيران وتركيا، وقد ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي أن الزيارة تأتي ضمن الاجتماعات الدورية للجان المشتركة بين البلدين، في حين أكد بيان صادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ أن الزيارة ستتمحور في بحث العلاقات الأمنية والسياسية، علاوة على ملف حزب العمال الكردستاني التركي المتواجد في المناطق الحدودية. وقد أوضح عضو الائتلاف العراقي الموحد هادي حساني أن أحد أبرز أهداف زيارة المالكي هي أخذ الضمانات بعدم مطالبة هاتين الدولتين لديونهما المترتبة على العراق جراء سياسات النظام السابق.
تركيا وإيران تعتبر الدول الجوار المهمة المؤثرة ليس فقط سياسيا واقتصاديا بل حتى أمنيا، خصوصا بعد خروج العراق إن شاء الله قريبا الفصل السابع واستعادة بعض سيادته، وهناك أموال واستحقاقات وتعويضات بعض الدول. نحن نريد أن ضمانات أيضا من تلك الدول أن لا تمارس شيء معين تمنع خروج العراق الفصل السابع ورجاع سيادته واقع ضغط ممكن ضمن واقع جديد.
يذكر أن اتفاقية الهدنة لإيقاف الحرب بين العراق وإيران في أواخر ثمانينيات القرن الماضي هي التي تحكم طبيعة العلاقة رسميا مع العراق. وقد أكد عضو التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي أن زيارات المسؤولين العراقيين لهذه الدولة تأتي في ظل المحاولات لإنهاء هذا الملف وإبرام اتفاقية جديدة تلغي الديون التي ترتبت على العراق كتعويضات جراء هذه الحرب.
من الواضح أن هناك كثير من الملفات العالقة لا سيما بين العراق وإيران، وهذه الملفات العالقة ترجع بعضها إلى الثمانينات بعد الغزو العراقي لإيران ذبانة حكم صدام حسين، وأيضا التبعات التي ينبغي على البلدين أن يتحملها فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المعروف بقرار وقف إطلاق النار حرب الخليج الأولى. فأنا أعتقد أن الملفات العالقة هذه ينبغي أن لا تبقى عالقة، لأن كل الملفات العالقة بين العراق ودول الجوار هي التي أدت عادة إلى حدوث الكوارث بين العراق وهذه الدول.
أما فيما يخص زيارة المالكي لتركيا فإن بحث ملف حزب العمال الكردستاني سيكون على أولويات المباحثات مع الجانب التركي، علاوة على تفعيل اللجان المشتركة المشكلة بين البلدين، حيث أسس الجانبان في مطلع شهر تموز الماضي مجلسا أعلى للتعاون الاستراتيجي بين حكومتي العراق وتركيا إثر زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تضمن الشراكة في مجال التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والطاقة والمياه والثقافة، في حين تضمن الجانب الأمني العمل لإتمام اتفاقية إطارية عسكرية وإتمام إجراءات اتفاقية محاربة الإرهاب بين البلدين. ويشير عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سلمان الجميلي إلى ضرورة التزام العراق بضبط الحدود مع تركيا.
أعتقد بأن على العراق مسؤولية تأمين حدوده وعدم السماح بأي نشاطات إرهابية يقوم بها حزب العمال تجاه تركيا، وبنفس الوقت هنالك ملف اقتصادي ينبغي أن يتعزز هذا الملف لكي يدعم العلاقة ما بين تركيا والعراق، لا سيما أن تركيا على مدى السنوات الماضية كانت مواقفها مواقف إيجابية تجاه العراق ولم يبدر منها أي شيء يعكر صفو هذه العلاقة.
وأن زيارة رئيس الوزراء ستشمل جمهورية روسيا أيضا لإطلاعها على الأوضاع في العراق بحسب عضو الائتلاف هادي حساني.
المالكي سوف يزور روسيا لإيجاد علاقات أفضل لتطلعها على ما يجري في العراق، لأن العراق صوته ما مسموع دول العالم، فذلك يأتي لتجريات الحقيقة رئيس وزراء العراق لتوضيح واقع العراق الجديد وما يريد أن يمارسه من علاقات طيبة مع جميع دول العالم خصوصا دول الجوار والدول الكبرى المهمة للمساهمة بخروج العراق الفصل السابع ورجع سيادته.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
ومن العلاقات العراقية مع دول الجوار إلى موضوع العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، حيث وافقت الحكومة العراقية مؤخرا على مشاركة ممثل عن إقليم كردستان العراق ضمن الوفود العراقية في اجتماعات الوكالات الدولية للأمم المتحدة، بما فيها اجتماعات البعثة الدائمة للأمم المتحدة لمساعدة العراق. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر ديندار زيباري، منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة، الذي أوضح أن الحكومة العراقية وافقت أيضا على إطلاع الإقليم على سياستها مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق. المزيد من التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
قال الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة أن الحكومة العراقية وافقت على مشاركة إقليم كردستان ضمن الوفود العراقية في الاجتماعات التي تعقد بخصوص العراق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك في اجتماعات بعثة الأمم المتحدة في العراق. وأضاف منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر:
تم الموافقة من قبل الوزارة الخارجية، وزارة التخطيط، وأيضا مجلس الوزراء، الأمانة العامة، بأنه ضروري أن توجد ممثل الأقليم ضمن الاجتماعات الدولية، ليس فقط اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بل أيضا مشاركة الأقليم في اجتماعات وكالات الدولية للأمم المتحدة بما فيها بعثة المساعدة للأمم المتحدة في العراق. أيضا تم الموافقة على إطلاع إقليم كردستان بسياسات العراق الموجودة مع وكالات الأمم المتحدة، وضرورة إدخال وجهة نظر الإقليم ضمن سياسات العراقية مع الأمم المتحدة، وليس فقط المشاركة بل أيضا زيارات التي تقوم بها الأمم المتحدة ومستويات الدولية للعراق. ضروري أن تزور وفود دولية أيضا إقليم كردستان، وأخذ نموذج الإقليم للتنسيق والتعاون الدولي كنموذج ناجح للعراق ولسياستها الخارجية.
وأشار منسق حكومة الإقليم إلى دعم الحكومة العراقية لمشاركة الإقليم في هذه الاجتماعات.
أكد وزير التخطيط أستاذ علي بابان بأنه سوف يدعم مشاركة الإقليم ومنسقها ضمن اجتماعات الأمم المتحدة على مستويات كافة. وأيضا وزارة الخارجية، أيضا أكد وكيل وزير الخارجية العراقية أستاذ حاج حمود بأنه سيخبر منسق الإقليم وعن طريق مكتب المنسقية الجهات المعنية في إقليم كردستان بمشاركة في المناقشات وأيضا في رسم السياسة المعنية للإعمار والتنمية وأيضا الدعم السياسي من خلال المنظمة الدولية.
وعن كيفية مشاركة وفود حكومة إقليم كردستان مع الوفود العراقية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها في العراق، أجاب الدكتور ديندار زيباري قائلا:
المشاركة ستكون على مستويين، أما أن تكون ضمن الوفد العراقي لأن هناك وفود عراقية مستمرة من وزارات معنية، وطلبنا من الجانب العراقي بأنه ضرورة التنسيق مع مكتب المنسقية في رئاسة مجلس الوزراء في أربيل، وليس عن طريق وزارة معنية غير سيادية في بغداد أن تقوم أو تكون إيصال الرسالة عن طريق وزارة إلى وزارة أخرى. يجب أن تكون هناك على مستوى المجلس الوزراء وعلى مستوى الخارجية، الوزارة الخارجية، وزارة الخارجية وزارة السيادية بالنسبة لإقليم كردستان، ومن الضروري أن توجد هناك قناة مباشر ومعني ومتابع.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
يا ويل 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 عندك محكمة والقاضي والقاضي اللي يقول عندك محكمة والقاضي اللي يقول يا هزين بينا ويا هم وزين عندك محكمة والقاضي اللي يقول يا هزين بينا ويا هم وزين اكتب هنا اوراقك بيش ما تريد اكتب هنا اوراقك بيش ما تريد وانا اكتب وانا اكتب جروحي بدمعة العين اكتب هنا اوراقك بيش ما تريد وانا اكتب جروحي بدمعة العين وإذا عندك محامي خلي يجي وياك إذا عندك محامي خلي يجي وياك وخلي نشوف يا قلبينا غلطان أنا بلا محامي أتراهن وياك أربح هالقضية وأنت خسران أنا بلا محامي أتراهن وياك أربح هالقضية وأنت خسران ما عندك دليل وشاهد وإثبات أنا بكل شي عندي أنا بكل شي عندي وياك نيشان جرح قلبي ودمعتي وصبر السنين ياه الزين بينا وياه موزين عندك محكمة والقاضي اللي يقول ياه الزين بينا وياه موزين أنا المليت أنا المليت أنا المليت لبس الجرد والرد أنا المليت لبس الجرد والرث ومثل جمرة جقار القلب والرث أنا المليت أنا المليت لبس جرد ورث ومثل جمرة جقار القلب ورث الغني الغني من مات جاه ورث ورث ولا المرحوم ورث ديان لي أنا المرحوم أنا المرحوم ورث ديان لي Thank you.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع معا بصحبة الزميل عادل محمود حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية. رحلتنا لهذا اليوم ستطوف على عوالم مختلفة نستعرض فيها أخبار الفن والثقافة في أجزاء متنوعة من البلاد، كما نتوقف في لقاء مع شاعر كرس موهبته لأدب الأطفال، ثم نمضي في رحلة مع عالم الغناء البغدادي ونشأته في أواسط القرن الماضي. فمرحبا بكم إلى كل ذلك.
محطات ثقافية.
محطتنا الأولى لهذا اليوم مع مدينة البصرة، حيث قررت وزارة الثقافة اختيار البصرة كعاصمة للثقافة العراقية لعام 2009 بعد أن كانت بابل عاصمة للثقافة عام 2008. وكيل وزير الثقافة طاهر ناصر قال أن الفعاليات ستنقسم إلى موسمين ثقافيين، وأن الوزارة تسعى إلى تجاوز السلبيات التي ظهرت من خلال اختيار محافظة بابل عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008.
المهرجان أو الفعاليات ستنقسم إلى قسمين، يعني على موسمين. الموسم الأول يبدأ بنهاية الشهر شباط وينتهي بنهاية شهر أيار، والموسم الثاني يبدأ من نهاية الشهر العاشر وحتى نهاية العام، يعني إلى نهاية شهر 12. الفعاليات بطبيعة الحال ستنقسم على نوعين، يعني هذا الذي قرر. فعاليات نستطيع أن نسميها فعاليات يعني حدثية يومية، مثل المهرجانات، الاحتفالات، المعارض الفنية، معارض الكتاب، يعني هذه التي لها طابع وقتي، فعاليات ذات الطابع الوقتي. وهناك فعاليات نأمل أن يكون لها يعني شيء من الدوام، تستطيع أن تسميها فعاليات لها طابع استراتيجي. نحن نحاول في الحقيقة أن نستفيد من تجربتنا السابقة فيما يتعلق بفعالية اختيار باب العاصمة للثقافة العراقية، ونحاول أن نصلح بعض الأخطاء التي حصلت وأن نضيف أو نعزز الإيجابيات، يعني نرى أننا حققناها في فعالية بابل.
ونتحول إلى مدينة النجف، حيث العرض المسرحي بيت أهنة الذي عرض في المدينة وشارك فيه عدد من فناني العراق المعروفين مثل الممثل خضير أبو العباس والفنانة أنعام الربيعي.
معروف الرصافي والزهاوي والسياب، نضمض أجمل قصائدهم هنا 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 هنا. ذول أعلامنا ولك هذا العراق يبقى يجب على مر العصور، والأدباء والفنانين والرياضيين والعلماء والعسكريين وسائل الإعلام.
المسرحية سعت إلى تناول مواضيع الحياة اليومية بالإضافة إلى أمور كالانتخابات المحلية المقبلة بأسلوب طريف وساخر.
هذا اليوم بهذا المساء أخوان حقيقة الآن راح أسمع بيكم، يعني على مود نحكي على مود محلتنا بوضع الانتخابات القادم، إيش راح نسوي بالانتخابات، إن من اتصوتنا، إن من نصوت، يعني أنا من رأيي إحنا نصوت اليوم كنا للعراق للعراق للعراق.
مرحبا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونحن نعود لمتابعة فقرات مجلتنا الثقافية.
أخبار ثقافية.
افتتح مؤخرا شارع المتنبي في بغداد. هذا الشارع الذي يمثل معلما مهما من معالم الثقافة العراقية، والذي تعرض إلى تفجير دموي في العام الماضي سبب دمارا كبيرا بالإضافة إلى القتلى والجرحى. وقد عملت أمانة بغداد على ترميم وإعادة إعمار الشارع خلال الفترة الماضية. افتتح الشارع السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى. وأكد المالكي في كلمته على أهمية الشارع في الحياة الثقافية، وأثنى على الجهود التي بذلت لإعادة الجمال والحياة إليه. في محافظة دهوك كرمت مديرية الثقافة والفنون 18 فنانا من رواد الحركة الفنية في المحافظة، وذلك في حفل خاص أقيم بالمناسبة. وشمل التكريم أعضاء ومؤسسي فرقة 11 من آذار الفنية التي تأسست عام 1971، واستمر نشاطها لغاية عام 1975. الفنان نزار البزاز الذي يعتبر الشخصية الرئيسية في الفرقة شكر وزارة الثقافة على هذه الالتفاتة الجميلة وعدم نسيانها لجهودهم، وهذا ما عبر عنه أيضا أعضاء الفرقة الآخرون الذين تحدثوا في المناسبة. وفي ديقار كان الحزن في الأغنية العراقية موضوعا للمناقشة في اتحاد أدباء ديقار في أمسية أقيمت على قاعة المركز الثقافي، وحضر فيها الكاتب المغترب داود الأمين، وتباينت الآراء بشأن أسباب ذلك الحزن الذي تتميز به الأغنية العراقية وخاصة الريفية منها، والتي تشتهر بها المناطق الجنوبية سيما محافظة ديقار.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا في حلقة اليوم مع شاعر الأطفال محمد جبار حسن. أدب الطفل من الآداب التي تحتاج إلى قدرة خاصة في التعامل معها، وعدد الأدباء والشعراء المتخصصين في الكتابة للطفل في العراق عدد قليل، ومحمد جبار حسن من هؤلاء القلة التي أحبت أدب الطفل منذ سن مبكرة وكرست نفسها له. فلنستمع له وهو يتحدث عن بعض المحطات في حياته الأدبية.
بداياتي كانت يعني منذ الطفولة، ولكن كانت بدايات لا تخلو من الطرافة والمزحة، لأن كانت بداياتي قرأت قراءات مبكرة فحبيت الشعر. ولكن عندما كتبت الشعر قدمت أول قصيدة، أتذكر وأنا في ثاني متوسط، إلى الأستاذ، فقلت له أستاذ أنا كتبت قصيدة وأنا 20 بيت فصيح وأنا فرحان، أتخيل نفسي في شيء كبير. ما صدق الأستاذ أنه واحد من الثاني متوسط يكتب قصيدة ب 28 بيت فصيح. فاللي شفع لي وأثبت ورائتي أنها كانت مليئة بالأخطاء النحوية واللغوية والعثرات، الوزن لم يكن فيها سوى بيتين أو ثلاثة موزونة، فهذا اللي شفع لي وخلى الأستاذ يصدق أني أنا كاتبها، ولكن أخذ بيدي ووجهني ووضع قدمي بالمكان الصحيح أنا ما شجعني على القراءة لتنمية الذائقة، وبالتالي يكون الجرس الموسيقي ثابت في الأذن أميز بين الكلام الموزون وغير الموزون. فكانت البدايات على الرغم من بساطتها إلا أنها كانت بدايات يعني مشجعة أعتز بها جدا. أنا من مواليد بغداد عام 1956، من مواليد 56. أنا من عائلة في داخلها تناقضات ثقافية كبيرة، حيث كان والدي شيوعيا نقابيا، أما والدتي فكانت ذات اتجاه ديني، وبصريح العبارة والدتي كانت ملاية تقرأ على الحسين، فتجاذبتنا ثقافات مختلفة، إلا أننا أخذنا من الاثنين كل شيء جميل، فكان لهما الفضل في تنميتنا ونشأتنا النشأة المتذوقة للأدب وحب الخير وحب الناس.
على سواطي دجلة مر، على سواطي دجلة مر.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونحن نعود لمتابعة فقرات مجلتنا الثقافية.
موسيقى وإيقاع.
الأغنية العراقية والبغدادية مرت بمحطات كثيرة، وتاريخها الجميل انطوى على معالم بارزة وأعمال إبداعية عديدة. في هذا البرنامج نبدأ سلسلة من الأحاديث للناقد الموسيقي المعروف عادل الهاشمي، وهو يتحدث عن بدايات الأغنية العراقية ونشوء الأغنية البغدادية من أحضانها.
إذا أردنا استشرافا حقيقيا للغناء العراقي، فإن الغناء العراقي قد قام على ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى الأطوار الريفية، الركيزة الثانية المقام العراقي. ومن هنا نشأت ضروب الغناء المتغيرة: الغناء العاطفي، الأغنية الدينية، أغنية العمل، أغنية الوطنية، النشيد، الديالوج، المنالوج، التريالوج، الأغنية الشعبية، الطقطوقة الغنائية، إلى آخره من المسميات التي تلحق بهذا الفن العريق. واقع الحال أن الأغنية البغدادية حقيقة الأمر نهضت على وجه الدقة على يد الفنان العراقي القدير الأستاذ سمير بغدادي، الذي دخل الإذاعة العراقية في العام 1941. دخل الإذاعة العراقية عندما كان الأخوان داود الكويتي وصالح الكويتي يسيطران على الأغنية العراقية وليست الأغنية البغدادية، فإن الأغنية البغدادية لم تتكون لحد هذا التاريخ 41، إنما كانت هناك أغنية عراقية، كانت هناك يزارع البزرنكوش، كانت هناك أغاني خطيرة، أغاني لها صيت وأغاني لها تأثير على مجمل الأسماع العراقية، لعل في المقدمة منها أغاني على شواطئ دجلة مر، وهي أيضا من ألحان صالح الكويتي، يزارع البزرنكوش، أغاني كثيرة لا تعد ولا تحصى.
يزارع البزرنكوش
هذه الأغاني واقع الحال يقف وراءها الملحن العريق صالح الكويتي، وصالح الكويتي ولد في العام 1911، هو عازف على آلة الكمان، وشقيقه داود الكويتي 1913 عازف على آلة العود، وأول من استخدمهم في التخت الموسيقي أو الفرقة الموسيقية هو الفنان الكبير محمد القبنشي.
أحبائنا المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نرجو أن تكون قد راقت لكم، أملين لقاءكم مجددا في حلقات البرنامج المقبلة، والاستماع إلى آرائكم عن طريق البريد الإلكتروني للإذاعة أو هاتف الاتصال بها. وتقبلوا تحيات كادر البرنامج وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.